رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. باب الضيافه ونحوها. عن ابي شريح العدوي انه قال: سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء يقريه، ولا شيء يقريه به. هذا الباب قال الإمام النووي رحمه الله: باب الضيافة ونحوها. الصحابي الجليل أبو شريح العدوي الخزاعي الكعبي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال هذه الكلمة: سمعت عيناي وأبصر، سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى من باب التأكيد للسماع، يقول: أنا سمعت وأنا متيقن لا شك في ذلك، لا أشك فيما سمعت، أنا سمعت يقينا. سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواة منهم من يقول هذا الكلام حتى يؤكد ما سمعه، والإنسان إذا خاف ألا يقبل حديثه فإنه يؤكده. أبو شريح أكد من باب توكيد الرواية، وهذا مذكور عند غير أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال، قال في رواية قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة يقول: صمت أذناي إن لم يعني أصابها الصمم إن لم أكن سمعت النبي قال. فمن باب تأكيد الرواية وأنه صادق في ذلك ولا يتقول على الله ولا على رسوله فيذكر هذا الأمر. ماذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حين تكلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني الإيمان الكامل، وخص الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله الذي خلقه، والإيمان باليوم الآخر لأنه موعد المجازاة، فخص الإيمان بالله واليوم الآخر خصوصا بالله الخالق والآخرة للمجازاة. دائما القرآن يذكر الله الدار الآخرة، يؤمنون بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر. فقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا يدل أن هذا الفعل من باب التهييج والحث والإغراء. إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر فافعل كذا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. لما يحث المؤمنين على الإيمان وهم مؤمنون من باب الترغيب والإغراء والحث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الإغراء ترغيب الحث كذلك، مثل ما يقول أب لابنه، يقول: إن كنت ابني فأطعني، إن كنت ابني فأطعني، وهو يعلم يقينا أن الذي يكلمه هو أنه يكلم ابنه. لا يقول إن كنت ابني يعني يشك أنه ابنه، يقول فلان: إن كنت رجلا، إن كنت رجلا فكن صاحب موقف قوي، إن كنت رجلا. طب هل هو امرأة يعني؟ أنت تعلم أنه، لكن هذا من باب الحث له. إن كنت شجاعا فأقدم، إن كنت منفقا فتبرع. هو تعلم أنه ربما منفق أو شجاع، لكن هذا من باب الحث والإغراء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر فأكرم ضيفك. وهذا يدل على أن الإيمان بالله واليوم الآخر درجات، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان. وكما مر هذا الحديث مر بتمامه في كتاب الإيمان أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فليس الناس جميعا في الإيمان درجة واحدة، ليس إيمان جبريل وميكائيل، بل ليس إيمان أبي بكر وعمر كإيمان إنسان ضعيف الإيمان في هذه الأمة، لا يستويان، لا، فرق درجات الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، هو تصديق وقول وعمل، يزيد وينقص، وزيادة الإيمان تظهر على الجوارح، ونقص الإيمان يظهر كذلك على الجوارح. فالإيمان له علامات، مؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. نقص الإيمان له علامات، نقص الإيمان له، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فزيادة الإيمان لها علامات، ونقص الإيمان أيضا له علامات. فإذا رأينا من يكرم الناس أو من يصمت أو من يقول خيرا، فهذا نعلم أن إيمانه بالله واليوم الآخر ازداد. وإذا رأينا من يؤذي جاره، فنعلم أن إيمانه بالله واليوم الآخر قد نقص. وإذا رأينا من يزني ويسرق، فنعلم أن إيمانه بالله واليوم الآخر قد نقص. وهكذا، فالإيمان درجات متفاوتة. هذا الحديث لا ينفي أصل الإيمان، يعني الذي لا يكرم الضيف بإجماع العلماء ليس كافرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واحد لا يكرم الضيف كافر بالله واليوم الآخر؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل فليكرم ضيفه. فهذا يدل على كمال الإيمان لا على أصل الإيمان، يدل على كمال الإيمان لا على أصل الإيمان. يعني انتفاء ما ذكر هنا جواب الشرط، انتفاء جواب الشرط ليس لا يدل على انتفاء فعل الشرط، يعني لا يدل أن الذي لا يكرم ضيفه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الذي لا يكرم ضيفه عنده نقص في الإيمان بالله وعنده نقص الإيمان باليوم الآخر، والذي لا يقول خيرا أو يصمت عنده نقص في الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فهذا يدل على نقص الإيمان فيه. إذن هذا باب الحث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. وهنا قوله فليكرم ضيفه هذا أمر، والأمر في الأصل يفيد الوجوب، لكن العلماء قالوا هل إكرام الضيف واجب بحيث أن من لم يكرم ضيفه فيأثم، يعني هل إكرام الضيف واجب ومن لم يكرم الضيف فهو آثم؟ أولا الضيافة هي من محاسن أخلاق الإسلام، يقول العلماء الضيافة من مكارم الأخلاق، وهي من سنة الخليل إبراهيم عليه السلام ومن الأنبياء بعده، ورغب فيها هذا الدين، يقول الإمام الغزالي بل وعدها من أمارات صدق الإيمان، رغب فيها وعدها من أمارات صدق الإيمان. وقالوا لم تزل الضيافة، يقول القرطبي لم تزل الضيافة معمولا بها في العرب من لدن إبراهيم عليه السلام، لأنه أول من ضيف الضيف، إبراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيف. قال وما زالت الضيافة عادة مستمرة فيهم عند العرب، حتى إن من تركها يذم عرفا ويبخل ويقبح عليه عادة. عند العرب الذي لا يكرم الضيف قبيح، الذي لا يكرم الضيف يذم. فإذن هي من المحاسن، هي من المحاسن التي يتصف بها المسلم، وهي قبل الإسلام من الأمور التي كان يفتخر بها العرب قبل الإسلام، قبل أن يأتي الإسلام العرب وهي من خصال التي عند العرب أصلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك عبد الله بن عمرو كان يقول: من لم يضف فليس من محمد صلى الله عليه وسلم وليس من إبراهيم. الذي لا يضيف ضيفه هذا ليس على طريقة محمد ولا على طريقة إبراهيم. عبد الله بن الحارث بن جزء يقول: من لم يكرم ضيفه فليس من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة نزل مرة عند قوم استضافهم فلم يضيفوا فتنحى ونزل مكانه، ثم دعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه. يعني أول شيء نزل عندهم ضيف ما ضيفوا، تنحى عنهم ونزل ووضع طعام من كان معه دعاهم قال كلوا فلم يجيبوا. قال: سبحان الله، لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما أنتم من الإسلام في شيء. لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة ما أنتم من الإسلام في شيء. قال: فعرفه رجل، قالوا: هذا أبو هريرة، ما كانوا يعرفوه. قالوا: انزل عافاك الله، أنت ضيفنا، انزل عافاك الله. فقال أبو هريرة: هذا شر وشر، لا تنزلون ضيفا إلا من تعرفون. يعني هذه جمعوا ثلاث قبائح، يعني الأولى أولا نزل عندهم ضيف ما أكرموا، ثم دعاهم إلى طعام معه فما أجابوا، قال: لستم من الإسلام في شيء. فعرفه رجل لما قال هذه الكلمة، قال: هذا أبو هريرة يا جماعة. فأنزل، قال: انزل عندنا ضيف. قال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون، يعني لا تضيفون إلا من تعرفون. وفي رواية عن أبي الدرداء قد روي عنه نحو هذه القضية، ثم قال: ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه، وأشار إلى هدبة في ثوبه، إلى هدبة في ثوبه، يعني طرف الثوب. ما أنتم من الدين إلا على مثل هذه، دينكم يسير، لا تضيفون الضيوف ولا تنزلون أضياف، فأي دين عندكم؟ فجعلها علامة الإيمان. فالعرب يتمادحون بهذا، قال: وإنا لنقري الضيف قبل نزوله ونشبعه بالبشر من وجه التضاحك، ونشبعه بالبشر وجه التضاحك. ثم قال: وأحدهم: الله يعلم أنه ما سرني شيء كطارقة الضيوف النزل، ما زلت بالترحيب حتى خلتني ضيفا له والضيف رب المنزل. قال: ما زلت أنا أرحب بالضيف حتى ظنوا أني أنا الضيف وهم أصحاب المنزل. يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وقال آخر: وإني لعبد الضيف. انظر العرب كيف يفتخرون بإنزال الضيف وإكرام الضيف. وإني لعبد الضيف من غير ذلة، وما في إلا تلك من شيمة العبد. ومدح الفرزدق لما نزل عند العذافر مدحه، وكان العذافر قد أكرم الضيفان وكذا، قال: لعمرك ما الأرزاق يوم اكتيالها بأكثر خيرا من غذاء العذافر، ولو زاره الدجال يلتمس القرى وحل على خبازه بالعساكر، بعدة يأجوج ومأجوج كلهم لأشبعهم يوما غذاء العذافر. أولا كذب هذا، يعني ما مصدق طبعا، يعني لكن بدي بالغ مدحه، بقول: لو جاب الدجال كل جماعته اللي بدي يجوا معه في آخر الزمان، وكمان جاب معهم يأجوج ومأجوج، وجمعتهم كلهم اجتمعوا ونزلوا عند العذافر، قال كان طعماهم ما شاء الله. أي هم يأجوج ومأجوج مروا أبو حير الطبارية بشفطوا شفطة واحدة، وآخرهم يقول: قد كان هنا ما. فهو يبالغ في إكرامي، إنه كيف أكرمهم. قال: وما عدت لعمرك ما الأرزاق يوم اكتيالها بأكثر خيرا من غذاء العذافر، ولو زاره الدجال يلتمس القرى، القرى عن الضيافة، لا طعام الضيف، وحل على خبازه بالعساكر بعدة يأجوج ومأجوج كلهم لأشبعهم يوم الغذاء والعذافر. فكان العرب يفتخرون مثل هذا، ويذمون من كان على غير هذا، لا يستقبل الضيفان.
يقولون عن قوم كرهوا استقبال الضيفان، يقولون عنهم تراهم خشية الأضياف خرسا يقيمون الصلاة بلا أذان، يعني حتى ما بيرفعوا الأذان حتى ما يسمع الضيف ويقول إيه والله في ناس وأنا ننزل عندهم ضيوف. تراهم خشية الأضياف خرسا يقيمون الصلاة بلا أذان، قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاج الباب والدار، قوم إذا استنبح الضيفان كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، فتمنع البول شحا أن تجود به وما تبول لهم إلا بمقدار. قال فالخبز كالعنبر الهندي عندهم والقمح 50 إردبا بدينار. فهؤلاء بيقول لك لما يجي يأكلوا بخفوا كلامهم وبيستوثقوا أن الدار مغلق وكذا حتى لا يأتي الأضياف. ويرون عن رجل يقال حطيئة، لكن رجل عموما كان يرعى الغنم وفي يده عصا، فمر به رجل قال أيها الراعي يا راعي الغنم ما عندك؟ قال عجراء من سلم، يعني عندي عصا وهذا عصا ترى ثقيلة ومن سلم نوع من أنواع الخشب، عجراء من سلم. فقال أيها الراعي أنا ضيف. قال للضيفان أعددتها، هذه أي واحد بقرب من الضيفان بأكله كتلي بروح. قال للضيفان أعددتها، للضيفان أعددته. وقال آخر أعددت للضيفان كلبا ضاريا وهراوة مجلوزة من أرزني، يعني أعددت لهم هراوة عصا وأعددت لهم كلبا ضاريا. فكان العرب يذمون هذا ويذكرونه في النوادر البخلاء وفي ويذكرونه من ضمن الهجاء. أعرابي يقولون نزل عنده نازل، نزل عنده ضيف، فقال له الأعرابي نزلت بواد غير ممطور ونزلت برجل بك غير مسرور، فأقم بعدم وارحل بندم، فأقم بعدم ولا شيء يعني لن نضيفك وارحل بندم وارحل بندم. فكان العرب أيها الإخوة يذكرون هذا على سبيل التندر ويذمون من نزل عنده طيب، بل يذكرونه وفلان يعرف بعدم إكرام الضيف. فمن محاسنهم أنهم كانوا يكرمون الأضياف، كانوا يكرمون الأضياف. وسبحان الله هذه الصفة أيها الإخوة يعني ما زال الأمر يضمحل حتى قلت في الناس في المسلمين، وإلا مسألة الضيافة هذه من الشهامة والمروءة ومن علامات الخير في الإنسان الذي يعطي وينزل ضيفه ويضحك لضيفه قبل أن ينزل رحله. فالعلماء اختلفوا ما حكم الضيافة، هل الضيافة واجبة فرض بحيث أن من لم يضيف يأثم، أو هل الضيافة سنة مستحبة؟ ذهب جمهور أهل العلم أن الضيافة، حنفية المالكية الشافعية، قالوا الضيافة سنة، سنة ومدتها 3 أيام، وهذه رواية عن الإمام أحمد أيضا، قال الضيافة سنة وهي من أمور الحسنة، يندب ويؤجر من فعلها أن يضيف ضيفه. وقال أيضا بعضهم وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قول الليث بن سعد، كان يقول الضيافة واجبة واجبة. وعند الحنابلة قالوا مدتها يوم وليلة وكمالها 3 أيام، الواجب يوم وليلة، الأكمل 3 أيام واجب. والمعنى أن نفرق لما نقول مندوب سنة أو واجب، سنة مندوب من ترك لا يؤثم، لكن واجب من ترك هذا الفعل فإنه يؤثم عليه الإثم يؤثم. فقالوا ليس بن سعد رواية عن الحنابلة قال واجبة، والجمهور قالوا سنة، قالوا من باب السنة. وأجابوا عن الأحاديث الواردة يعني بأشياء، أجابوا عن الأحاديث الواردة مثلا من كان يملأ اليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية قال لا يحل أن يقيم عنده حتى يؤثمه. فأجاب العلماء اللي هم الجمهور عن هذا بأجوبة، منها من الأجوبة التي أجابها أهل العلم، قالوا إن هذا القراء الذي يقرأ به الضيف ليس واجبا لأنه من محاسن الأخلاق وكمال الإسلام، يعني ليس من الأمور الواجبة، إنما هي من محاسن الأخلاق. وكان الوجوب أول الإسلام لما كان هناك فقر، والمواساة واجبة، والفتوح قبل أن تفتح، وذلك كان من نزل عند إنسان يجب أن يضيفه، فقالوا هذا كان أول الإسلام. وأيضا قال الجمهور هذا أيضا محمول على المضطر، يعني المضطر اضطرارا، يعني أن ينزل عليه. ذلك جعلوا يذكرون الفرق بين ضيافة المسافر وبين ضيافة أهل الحضر، بين ضيافة المسافر، قال أهل الحضر، جعلوا يفرقون، قال أهل الحضر ربما ينزل أي مكان وينزل ضيف في أي مكان، لكن أهل السفر مسافر هذا، فقالوا هنا يجب ضيافته، ففرقوا بين أهل الحضر وبين أهل السفر. وأهل السفر ربما يكون مضطرا فقيرا. وأيضا قالوا إن المقصود هنا أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأحاديث في العمال المبعوثين لقبض الصدقات، هذا أيضا تأويل أخذوه، وذكروا أيضا أجوبة أخرى في هذا. لكن عموما لا، سواء قلنا واجبة أو سنة، هي من المحاسن، وإن من محاسن الرجل أن يكرم ضيفه، من محاسن الرجل، بل من كمال أخلاق الرجل أن يكرم ضيفه. ولو تأمل الإنسان إبراهيم عليه السلام وما فعل بأضيافه، فعلا لوجد كم قيمة الضيافة في هذا الدين. إبراهيم عليه السلام قالوا الملائكة الذين جاءوا هو ظنهم أنهم من البشر، ماذا ذبح لهم؟ عجلا حنيذا، يعني عجل مشوي، جاء بعجل حنيذ. وبعدين في أداب للضيافة، ليس هذا موطن، من خلال قصة إبراهيم راغ إلى أهله سريعا، جاء بعجل حنيذ، ذبح عجل وشواه وسريعا، راغ، كلمة راغ تشعر بالسرعة، وجاء بهذا العجل فقربه إليه، قرب عجلا بأكمله وشواه إليه. كم كانوا؟ على رواية 3-5 فقط كانوا. قلت الآن يمكن تنزل عند ضيف وكذا، عند ضيف تنزل ضيف عند رجل، مش ما يقدم لك عجل حنيذ، جاج حنيذ ما يقدم لك يا رجل، جاء بعجل حنيذ. قال أحدهم لا خير في الإسراف، فرد عليه ولا إسراف في الخير. قال لا خير في الإسراف، فرد عليه ولا إسراف في الخير. قل والله طب 3-5 بذبحهم عجل، يعني هل سيكون العجل كاملا؟ كان بعضهم، وهذا مذكور من أثر العرب ذكره صاحب المستطرة، أنه كان إذا ذبح لضيفه لا يطعمه مما ذبحه البارحة، يذبح له في اليوم الثاني. وكان بعضهم، نسيت اسمه، إذا نزل الضيف عنده يذبح جزورا، جمل يذبح، فإذا كان اليوم الثاني ذبح جزورا آخر. فحتى الضياف كانوا يقولون نأكل من الجزور الذي يعني ذبحته البارحة. قال فغضب، قال أتريدوني أن أطعم ضيفي مما ذبحناه البارحة وأكلنا منه البارحة؟ ويغضب. فقال لا إسراف في الخير، لا خير في الإسراف، نعم، ولا إسراف في الخير، في الإكرام، قولوا إكرام الناس، لا إسراف في ذلك. فقالوا من محاسن أخلاق إبراهيم عليه السلام أنه أكرم الأضياف وأتى لهم بأحسن الطعام. فلذلك الجمهور قالوا الضيافة سنة. والإمام أحمد في رواية عنه والليث بن سعد قالوا بالوجوب، يعني فرق كما قلنا بين الحضر وبين السفر. الإمام مالك، الإمام أحمد في رواية قال ليس على أهل الحضر ضيافة، ليس على أهل الحضر ضيافة، المسافر الذي يضيف، لكن حتى لو ضيف أهل الحضر فإنه يأخذ أجر الضيافة، والله تعالى أعلم. والشق الآخر شنكمل في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.